بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 18 من شهر جماد الثاني لعام 1437 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه.
وتقرب المكبر شوي.
نعم شيخ،
وتقرب المكبر أو ترفع الصوت شوي.
قال رحمه الله تعالى: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال رضي مخرمة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره: فروج حرير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول رحمه الله: باب القباء وفروج. القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق في الكمين وفي الوسط، وفيهما شق من الخلف، قد يلبس في السفر وفي الحرب لأنه أعون على الحركة، لأنه إذا كان مشقوقا من الخلف يكون المشي فيه أيسر وأسهل، وهكذا إذا لم يكن فضفاضا. ولكن لا شك أن ضيقه بقدر، ليس ضيقا شديدا ولكنه ضيق بقدر. ولهذا قال رحمه الله: ويقال هو الذي له شق من خلفه. ثم ذكر حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته أقبية فقسم منها عليه الصلاة والسلام ولم يعطي مخرمة رضي الله عنه شيئا. مخرمة رجل كبير في سنه، ومن مشاهير القرشيين، تأخر إسلامه إلى الفتح، وكان عليه الصلاة والسلام يتألفه كما يتألف بقية المؤلفة رضي الله عن الجميع. فقال مخرمة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأقبية ولم يعطه منها شيئا، فقال لابنه المسور: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، وكان في خلق المخرمة رضي الله عنه شدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب التأليف والحرص على تأليف أصحابه ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لما قال مخرمة لابنه: ادخل فادعه لي، فدعا المسور النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء منها قبل أن يتكلم مخرمة بشيء، فقال: خبأت هذا لك عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. فيه خلقه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وأن كبار السن وبعض من قد يكون في خلقه شيء من الضيق أنه ينبغي التحمل منهم، إذا تحمل صلى الله عليه وسلم من مخرمة رضي الله عنه مراعاة لكبر سنه ومقامه، فكذلك طالب العلم والمؤمن يتحمل من الناس ما قد يأتيه، ولا سيما من كان كبير السن أو من قد يكون في خلقه شيء من الضيق ونحوه. في الحديث دلالة على أن المسور صحابي، لا شك في هذا، لا شك أن المسور من الصحابة، من خالف وقال ليس من الصحابة كلامه غير صحيح. ففي الحديث هنا نص على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كلمه عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المسور، فسماه بأبي المسور لأن كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. وكنية مخرمة رضي الله عنه كنيته أبو صفوان، لكن كان المسور معه فكناه عليه الصلاة والسلام لهذا. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له فروج حرير، ففي البداية لبسه عليه الصلاة والسلام ثم صلى فيه، ثم إنه لما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام نزعه نزعا شديدا كالكاره له، هذا على خلاف المعلوم عنه عليه الصلاة والسلام من الرفق. لما فعل هذا؟ لما بينه صلى الله عليه وسلم بعده، قال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي لبس الحريم الحرير للمتقين لأنه غير مناسب للرجال. فدل على أن الأصل في الألبسة الحل، وأنه لا بأس بها إلا إذا ورد نص بالتحريم. ففروج الحرير لبسه عليه الصلاة والسلام لأنه كان مباحا لم يرد فيه تحريم، ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بالتحريم ونزعه عليه الصلاة والسلام نزعا شديدا كارها له، وأخبر أن الحرير لا ينبغي لأهل التقوى وإنما هو حل للرجال فقط للنساء فقط. وكذلك الحال بالنسبة للذهب، فالذهب والحرير حل لنساء هذه الأمة، أما الرجال فلا ينبغي لهم، وينعمون به أهل الإيمان، ينعمون بالذهب والحرير في جنات النعيم، ولهذا لا ينبغي لهم أن يكون هذا من شأنهم في الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البرانس.
دل أيضا الحديث على أمر مهم، وأن لفظة لا ينبغي تدل على التحريم. بعض الناس يظن أن كلمة لا ينبغي أمرها سهل، لا، هذه الكلمة الأصل أنها تعني لا يجوز، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا، يعني لا يجوز، هذا المعنى. ولهذا وردت في القرآن في المنفي نفيا مستحيلا لا يليق بتاتا بالله عز وجل، لا يحل، لا يصح أن ينسب لله عز وجل. قال الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فكلمة لا ينبغي لا يفهم منها أنها تدل على أن الأمر سهل ويسير وأنه بمثابة المكروه، لا، كلمة لا ينبغي تعني الحرمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البرانس. وقال لي مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس.
هذه البرانس هي ملابس يستعملها أهل المغرب، عبارة عن قميص له رأس متصل به، يكون القميص له رأس متصل به يجعل على الرأس مثلا في حال البرد أو نحو ذلك، فهذا هو المراد بالبرانس، لا بأس لبسها، كل هذه الأشياء مباحة ولله الحمد، القباء والبرانس وكما سيأتي السراويلات وغيرها، كل هذه ولله الحمد مباحة، ومن فضل الله عز وجل أن الأصل فيها جميعا الإباحة حتى يريد ما يدل على النهي، فالأصل في الملابس أنها مباحة إلا أن تكون مما خصه الدليل بالحرمة كألبسة الحرير للرجال، وهكذا أيضا الألبسة التي يكون فيها تشبه من الرجال بالنساء أو تشبه من النساء بالرجال، أو الألبسة التي تكون من ألبسة الكفار فلا يحل أن يلبسها المسلمون، أما ما سوى ذلك مما هو من الألبسة المباحة فلا حرج فيه ما دام أنه ساتر للعورة وليس بمحجم لها، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة. في الحديث أنه في حديث في الخبر هذا أن أنس رضي الله عنه لبس برنسا أصفر من خز، والخز هو ما غلظ من الديباج وأصله من وبر الأرنب، فمثل ما ذكرنا الأصل في مثل هذه الأشياء، ويأتي كلام إن شاء الله تعالى على النوع هذا من الثياب، لكن البرنس لا إشكال في لبسه. أما الحديث هذا فتقدم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عما يلبس المحرم بين ما الذي لا يلبس، ما الذي لا يلبسه المحرم حتى يتضح ما الذي يلبس، فإنه إذا قيل للمحرم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف علم أن ما سواها على الإباحة، وهذا نوع من الجواب، أن تسأل عن أمر يراد بيان هذا الأمر، ما حكم ما حالة المحرم في كذا وكذا، فيقال لا يفعل كذا، هذا جواب، لأن المراد أنه يفعل ما سوى المنهي عنه، لأنه بدلا من أن يعدد يلبس كذا وكذا 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 وأشياء كثيرة ممكن أن يلبسها، فإنه يوجه إلى الذي لا يصح أن يلبسه حتى يتبين ما الذي يلبسه. والحديث مضى أكثر من مرة.
قال رحمه الله تعالى: باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس.
السراويل معروفة، ينبغي أن يعلم أولا أن السراويل مفرد، السراويل هذا مفرد وليس جمعا، الجمع السراويلات، الجمع السراويلات. فقوله هنا السراويل هذا مفرد، عكس الدارج عندنا أن السراويل جمع السروال، والسراويل الأصل أنه مفرد فيجمع على الملحق بجمع المؤنث السالم فيقال السراويلات، فالسراويل مفرد وجمعها السراويلات. لا شك في أن لبس السراويلات فيه شيء من الستر وتخصيص العورة بالستر، وفيه مزيد من الحياطة والامتناع من أن تظهر العورة وأن يبدو بعضها، وذلك أن الثوب قد يكون في بعض الأحيان رقيقا خفيفا، فإذا وجد تحت الثوب اللي هو القميص هذا إذا وجد تحته سراويل سترت العورة، لأنه إذا وجد ثوب وتحته شيء من السراويل فإنه يستر العورة، بخلاف ما إذا كان الثوب وحده. من حيث الحل والحكم لا يلزم أحد إلا بستر عورته، لا يلزم إلا بستر عورته، فلو لبس إزارا مثلا وليس تحته سراويل لا بأس، لا بأس في هذا. وهكذا لو لبس قميصا مما نسميه بالثوب، الثوب قلنا أن الثوب كلمة عامة، فالعمامة ثوب والقميص ثوب والسراويل ثوب، فكلمة ثوب جنس يدخل تحتها أنواع عديدة، فلو لبس قميصا غطى وستر عورته ولم يكن خفيفا لا بأس، لا بأس، لا يقال في هذه الحالة يلزمه شيء إلا أن يستر عورته. فإذا ستر عورته بإزار أو بقميص فحصل المقصود، لكن لا شك أن لبس السراويل فيه شيء من الحفظ والحياطة والصيانة للعورة، لكن ينتبه إلى أمر يكثر فيه كثير من الناس، وهو أنهم يلبسون سراويل يكون مثلا إلى نصف الفخذين، وهذا لا حرمة فيه، لا بأس أن يلبس مثلا سراويل إلى نصف الفخذين، بشرط أن يكون الثوب الذي فوق السراويل ثوبا ساترا. أما ما يقع من بعض المصلين أو حتى في خارج الصلاة من لبسه ثوبا وتحت هذا الثوب سراويل مثلا إلى منتصف الفخذين لكن الثوب رقيق شفاف، ما علامة كون الثوب شفافا؟ تبين الجلدة، جلدة الفخذ، بحيث الشخص الأسود اللون يتضح أن فخذه أسود، الأبيض اللون يتضح أن فخذه أبيض، في هذه الحالة الصلاة باطلة، وعليه أن يعيد الصلاة بعد أن يستر فخذه، وهذا للأسف شائع وكثير. وتارة يكون بدو العورة من أسفل الظهر بحيث أن السراويل ينزل أسفل مما بين السرة والركبة، وتكون المعبر عنها بالفانيلة أيضا تنحسر بسبب سجوده، فيبدو القسم الذي يجب ستره وهو ما بين السرة إلى الركبة، وإذا قيل يستر ما بين السرة إلى الركبة يستر ما بين السرة إلى الركبة من المقدمة هو من جهة الظهر أيضا، يعني من جهة البطن إلى الفخذين ومن جهة الظهر أيضا إلى نهاية الفخذين إلى الركبتين، تستر حتى الركبتان، من باب البعد عن الخلاف في هذه المسألة، وإلا هل الركبتان من العورة أو ليست من العورة محل خلاف بين أهل العلم، لكن ينبغي أن تسترى بعدا عن الخلاف. فالذي يحدث في لبس السراويل أن السراويل تارة تكون قصيرة، وقلنا أنه لا بأس أن يلبس الإنسان سراويل قصيرة، لا يلزم بأن يلبس سراويل إلى الساقين، المهم أن يستر العورة. فإن ستر العورة بدون سراويل لا بأس، وإن ستر العورة بسراويل لا بأس، كل هذا مباح. فإذا كانت السراويل قصيرة إلى نصف الفخذين مثلا أو إلى أسفل الفخذين، لكن يبدو من الفخذين ما فوق الركبة، فإذا كان الثوب شفافا فإنه قد أخطأ، لأنه ينبغي أن يكون الثوب ثخينا لا يشف عما تحته، وإلا فليطل السراويل بحيث تنزل عن الركبة، فعند ذلك يزول المحذور. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى رجل سراويل من سويد ابن قيس رضي الله عنه، ولا شك أن من اشترى سراويل فإنه لن يشتريها إلا ليلبسها، فظاهر فعله عليه الصلاة والسلام أنه لبس صلوات الله وسلامه عليه في السراويل. ولا شك أن لبس السراويل فيه حقيقة صيانة، لأن الإنسان قد ينام مثلا وفي أثناء نومه يتحرك يمنة أو يسرة، وأيضا قد يجلس جلسة المستريح المتكئ، فإذا كان عليه سراويل فإن عورته تكون مستورة، بخلاف ما لو لم يكن عليه سراويل أو كان السراويل قصيرا ولم يتفطن لنفسه فبدت عورته، العبرة بساتر العورة. نعم، فدل على أن السراويل هذه ما كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فيها مزيد ستر للعورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمائم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين.
العمائم معلومة معروفة، وهي التي تجعل على الرأس، وهي من العلامات الظاهرة المعروفة للمسلمين، فإن المسلمين قد عرفوا بأنهم يعتمون، وقلت العمائم في كثير من البلاد الإسلامية، وإن كان لها بقايا الآن في المسلمين لا تزال، وهي التي تدار على الرأس، وفي حكمها إن شاء الله أيضا مثل هذه الألبسة التي تسمى بالغترة أو الشماغ، هو ما يستر به الرأس، ويلبس تحتها أيضا ما وهو من حيث اللغة سليم، الطاقية من حيث اللغة سليمة، فنعبر عنها بالطاقية، هو بنفس معناها، وهي تجعل أيضا على الرأس. ينبغي بأهل العلم وأهل الخير والآتين إلى المساجد عموما أن يلاحظوا أمر لبس العمامة أو ما نعبر عنه بالشماغ أو الغترة، هذا ينبغي أن يكون، وأن كان السلف رضي الله عنهم إذا أرادوا عقوبة أحد كانوا يعاقبونه بجملة من العقوبات، ممن يستحق العقوبة كأن يكون مرتشيا أو نحو ذلك، كان من ضمن ما يعاقبونه به أن يحسروا عن رأسه، فإذا حسروا عن رأسه تبين في وسط الناس كلهم ممن يعتمون أنه قد عوقب، فكان من ضمن ما يعاقبونه أن يحسروا عن رأسه، فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يبعد الإنسان عن رمي هذه العمائم كما زهد فيها كثير من الناس الآن، يأتي إلى الصلاة ورجل يكون كبيرا في السن ليس طفلا، ولا يأتون إلى المساجد وإلى الجمع بعض الأحيان ويمشون، ما على كل حال من حيث الحكم ما يقال إن لبسها واجب، لكن لا شك أنها من شعارات المسلمين البينة. قد جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه قال: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم، فدل على أن لها مزية، وفي لفظ العمائم على القلانس، والقلانس جمع القلنسوة وهي الطاقية، فدل على أن هذا اللبس الذي يزهد فيه بعض الكتاب الجهلة والليبراليين وأمثالهم ويسخرون به من ملابس المسلمين، هذه ملابس المسلمين معروفة، لهذا أنت الآن إذا رأيت إنسان عليه هذا اللباس لا تتردد في أن تقول السلام عليكم، لأن الأصل أنه لا يلبسه إلا المسلم، أنت تعرف أن هذا من لباس المسلمين. فهكذا أيضا لو جهل الإنسان، يعني أتت أسأل الله يعافينا وإياكم حوادث بعض الأحيان، يتقطع الإنسان أو يحترق، فهل هذا الميت من المسلمين أو من غير المسلمين. يعرف المسلمون بجملة، وكذا في بعض الأحيان في حال القتال إذا التحمت الصفوف وتداخل القتلى من المسلمين والكفار، كيف يعرف المسلم من غير المسلم حتى يؤخذ المسلم ويعامل معاملة المسلم ويدفن دفن المسلمين؟ يعرف بأمور، من ضمن ما يعرفونه به مثلا كونه مختتنا، ومن ضمن ما يعرفون به نوع لباسه، فإن الكافر في العموم الأغلب إلا ندر من الكفار، الأصل أن الكفار لا يلبسون لباس المسلمين، فمثل هذه الألبسة لا مزية ولا أثر. أما استبدالها بملابس الكفار على النهج الحاصل الآن عند كثير من الناس، فشكان هذا من الخطأ البين، من الخطأ البين، لأن مثل هذه الملابس ملابس الكفار لا ينبغي أن تلبس، ولا سيما في المجتمعات التي يظهر فيها لبس المسلمين مثل القميص والعمائم هذه ونحوها، فما ينبغي أن يبدل هذا بملابس الكفار. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر به عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فكان عليه شيء من الملابس، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن عمرو لا تلبس هذه فإنها من ملابس الكفار. جعلها ضابطا في النهي أن الملابس التي هي من ملابس الكفار، معروف أنها من ملابس الكفار، الأصل أنها لا تلبس. قد تكون في بعض البلدان هذه الملابس مما اشتهرت وانتشرت وتعامل بها المسلمون، لكن من عافاهم الله في مجتمعات مثل مجتمعنا هذا ليس فيه ملابس الكفار فإنه يلبس ملابس المسلمين المعتادة، وليس المقصود أن يلبس نفس ما نلبس لزاما. فمثلا الإخوة من إفريقيا إذا لبسوا ملابسهم هذا من ملابس المسلمين، وهكذا بقية البلدان لهم ملابس، فيعلم أن هذا أخ لنا من بلد كذا ومن بلد كذا، والمسلمون لا إشكال في أن ينتقل الإنسان منهم بلباسه، لكن أن تبدل بملابس الكفار التي يلبسونها وعرفت عنهم لا شك أن هذا من الاستبدال الذي هو أدنى بالذي هو أخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، وقال أنس رضي الله عنه: عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة أشهر.
وعلى
فراحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة أشهر. قال عروة رضي الله عنه: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فدا له بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، وضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله
ذات النطاق.
إيه نعم.
نعم
في نسخة النطاقي. ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليها حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
الباب في التقنع، والتقنع هو تغطية الرأس، ذكر الحافظ أيضا أنه تغطية أكثر الوجه، قد يحتاج إلى هذا، قد يحتاج إلى التقنع، وإلا الأصل أن الإنسان يبدي وجهه، لكن قد يحتاج إلى شيء من تغطية وجهه مثل ما في الحديث الآتي. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه عصابة دسماء، العصابة تلف على الرأس، وكان خرج عليه الصلاة والسلام وعلى رأس هذه العصابة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ليعهد إلى الصحابة بعد أن اشتد به المرض صلوات الله وسلامه عليه. جاء في بعض الروايات أنها عصابة سوداء. وقال أنس رضي الله عنه عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد، أيضا في نفس مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا آلمه رأسه يمكن أن يعصب رأسه، لأن ذلك إذا ضغط الرأس من جوانبه يكون أيسر لأمر الصداع الذي يصيبه. ذكر بعد ذلك دليل التقنع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من هاجر إلى الحبشة من المسلمين، هاجر من هاجر من المسلمين وأراد أبو بكر أن يهاجر لشدة أذية قريش، فأمره عليه الصلاة والسلام بالانتظار لأنه يرجو أن يؤذن له، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الصديق رفيقا له في هذا السفر، وهي من خصائص الصديق رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: غالب ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه خصائص، غالبها خصائص، ويرد لغيره رضي الله عنه فضائل يشترك مع غيره فيها. فمثلا الهجرة هذه مسألة يشترك فيها جميع من هاجروا من مكة إلى المدينة، كلهم مهاجرون، لكن الخصائص معناها أن الشخص المحدد خص منهم رضي الله عنه بخاصية لم يشركوا فيها غيره. ومن ذلك أن الله تعالى لم يطلق اسم الصحبة على أحد في كتابه إلا على أبي بكر، قال الله عز وجل: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فهو أخص الصحابة على الإطلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن ينتظر لأنه يرجو أن يؤذن له، يعني في الهجرة. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وهيأ راحلتين كانت عنده، علفهما ورق السمر 4 أشهر، يهيئ هاتين الراحلتين لتكون نشيطتين للذهاب من مكة إلى المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر قل يوم إلا ويأتي بيت أبي بكر رضي الله عنه طرفي النهار، إما في أول النهار وإلا في آخر، وهذا أيضا يدل على المكانة الكبيرة لأبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه في بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمرة جاءه صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، والظهيرة العادة أنها موضع الراحة، وكانوا إذا أصبحوا رضي الله عنهم وصلوا الصبح ينطلقون في أعمالهم، فإذا جاءت فترة الظهيرة وإذا بهم قد أجهدوا، هذا في زراعته وهذا في سوقه وهذا في حرثه وهذا في ماشيته، فإذا جاءت الظهيرة وإذا بهم يريدون الراحة، فالعادة أنهم ينامون فترة القيلولة تارة قبيل الظهر وتارة بعد الظهر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في هذا الوقت أقبل متقنعا، وهذا هو الشاهد، في ساعة لم يكن يأتي فيها صلى الله عليه وسلم إليهم، فعلم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به في هذا الوقت إلا أمر عظيم، وإلا كان بالإمكان أن ينتظر إلى الوقت المعتاد الذي يأتي فيه في آخر النهار. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وطلب من أبي بكر أن يخرج من عنده، وهذا يدل على أن الأمور الكبار التي تحتاج إلى أن يسر بها أنها ينبغي أن يتفطن إلى أن لا يكون في المجلس أحد، ولا سيما الأمور الكبار العظام التي يكون فيها أثر على الأمة، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يعلمها كفار قريش حتى لا يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الهجرة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من عنده، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك يا رسول الله، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، لكن يعني ليسوا محل خوف أن يخبروا بشيء من الأمر الذي سيحدث به، وهما أسماء وعائشة رضي الله عنهما، فأمنهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الأمر الكبير بحضورهما، وهذه فيها منقبة لهما أنهما مأمونتان، وهما كذلك رضي الله تعالى عن أبي بكر وآله أجمعين. فقال: فإني قد أذن لي في الخروج، يعني بالهجرة إلى المدينة. قال: فالصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إحدى الراحلتين اللتين قد جهزهما، لأنه أعد راحلة له وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن يعني بقيمتها. فجهز آل أبي بكر رضي الله عنهم، جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أحث الجهاز وهيئوا مثل ما ذكرت سفرة في جراب، فلم تجد أسماء رضي الله عنها وهي ذات النطاقين ما تلف به هذا الجراب إلا جزءا من نطاقها، فشقته وجعلت نطاقا شدت به ثوبها، والنطاق الثاني جعلته في هذا الجراب أو أوكأت به الجراب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لم يذهب مباشرة إلى المدينة، بل كمن عليه الصلاة والسلام في غار. ولاحظ ماذا تقول عائشة: ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور. ماذا تفهم من هذا؟ الذي يفهم من هذا أنه ما كانوا يعظمون هذا الجبل، وما كانوا يأتونه، وما كانوا يترددون عليه كما يفعل الجهلة، وكما يطالب من لا يفقه ممن لا يعون ولا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، ولما أتى قبل ذلك في عمرة القضاء عام 7، ما أتى إلى هذا الجبل ولا رجع إليه ولا عظمه ولا تردد عليه ولا فعل ذلك الصحابة. وإتيان هذه المشاهد وتعظيمها لا شك أنه خطأ كبير، وأنه قد يترتب عليه الشرك، وهو الواقع الآن. تجد أناسا يأتون عند الجبل وغيره فيتجهون إلى نفس هذا الموضع ويدعونه ويتمسحون به ويعتقدون أن فيه كذا وكذا من البركة، كل هذا من آثار الجهل العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كمن في هذا الغار، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يعد مرة أخرى إلى هذا الغار. يقول: هذه ذكريات، هذه آثار، هذا موضع كان فيه كذا وكذا. ما كان يفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. مكث صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ليال حتى ينقطع الطلب، لأن كفار قريش حين فقدوه انطلقوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا فيه وفي صاحبه أبي بكر رضي الله عنه الدية، كل من أتى بهما أو قتلهما فإن له الدية، كل واحد فيه 100 من الإبل حتى لا يذهب ويصل المدينة. فانقطع الطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما كان غلاما شابا ذكيا نبيها، يأتي إلى أهل مكة يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر رضي الله عنه، ويرحل من عندهما في فترة السحر في آخر الليل، ويصبح في مكة عند كفار قريش كأنه قد بات في بيته، ثم يبدأ يستمع ماذا يتكلم به كفار قريش مما يعدونه وما يعزمون عليه من المكيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فيأتيهما بخبر ذلك إذا جاء الظلام، يعني مثل هذا الوقت إذا جاء الظلام ذهب إلى الغار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنهم جميعا، أخبره بما تكيد به قريش، وهكذا إذا جاء في آخر الليل رجع كأنه قد بات في مكة، فيصبح ويستمع ما لا يهيئ له الكفار. عامر بن فهيرة هذا مولى أبي بكر رضي الله عنه أيضا، كان يأتي بالأغنام حين يذهب ساعة من العشاء فيحلب ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ثم ينعق بها ويعيدها بغلس أيضا في آخر الليل عندما يقترب وقت الفجر، يفعل ذلك 3 ليالي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في تلك الساعة متقنعا، هذا هو الشاهد منه، وبقيته تأتي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو اليوم 18 من شهر جماد الآخرة من عام 37 و400 وألف. يقول إمام الأجري رحمه الله عز وجل: باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل،
يعني المهاجرين والأنصار. نعم.
قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر وأبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله.
يقطع ولا يقطع؟ لعلها يقطع.
قال دعا يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله فقال إنكم تلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قال وحدثنا الفريابي قال قرأت على أبي مصعب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن يزيد عن بن زيد عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قال سمعنا أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضة فقالوا يا رسول الله من أول الناس ورودا له؟ فقال فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو عبد الله جعفر ابن إدريس القزويني قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن عبد قال حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني بقزوين قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني بقزوين قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا معروف ابن سويد الجذامي عن أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قال الله أعلم ورسوله. قال إن أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته إيتوهم فحيوهم فتقول الملائكة ربنا نحن سكان ربنا كده ربنا نحن سكان سمائك نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك
وخيرتك
وخي
بفتح الياء
وخيرتك ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون
إنهم كانوا عبادا عبادا بالتخفيف
قال إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان سمع أنسا يقول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعب أحرز من الوادي فقال لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم الأنصار عيبتي وكرشي
وكريشي كسر الله مثل كتف كريش مثل كتف
وكريشي
نعم كسر الله
كسر الله
وكريشي
نعم الأنصار عيبتي وكريشي. أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أما لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك وخذلك الناس فنصرناك. فبكوا وقالوا لله ولرسوله المنة علينا.
هذه الأحاديث في فضائل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وتقدم أن لهم من الفضائل ما سقناه في الدرس الماضي مما ذكره الله عز وجل عنهم من كبير المقام، وما سماهم ونعتهم عز اسمه وما وعدهم به وأخبر من الحال الكريم الذي سيكونون إليه في الآخرة وما كانوا عليه من الحال الكريم في الدنيا. ففي الحديث الأول أنهم رضي الله عنهم بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، المهاجرون الأنصار بعضهم أولياء بعض، كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهؤلاء ولايتهم لا شك أنها ولاية إيمانية، لأن المهاجرين من قريش في عمومهم الأغلب، والأنصار من الأوس والخزرج، فليس بينهم ولاية قرابة. ما الولاية المذكورة في كتاب الله وفي هذا الحديث؟ الولاية ولاية الإيمان، قال الله تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهكذا الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع للأنصار رضي الله عنهم البحرين حتى تكون لهم، فقالوا رضي الله عنهم حتى تقطع لإخواننا المهاجرين من المهاجرين مثله، يعني إذا خصصنا بالبحرين فأعطي إخواننا من المهاجرين مثل هذا الموضع. فالموقف لا شك أنه موقف عظيم يدل على ما عندهم رضي الله عنهم من أولا القناعة في أمر الدنيا، ومن حبهم لإخوانهم المهاجرين كما قال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، في اللفظ الآخر حتى تلقوني على الحوض، فأخبر أنه ستصيبهم أثرة ممن سيأتي بعدهم فيستأثر بالأمور دونهم مع كبير مقامهم واستحقاقهم رضي الله عنهم أن يكافأوا على ما صنعوه، لكن أخبر أنه سيستأثر عليهم فيما بعد. في الحديث بعده ما أخبر عليه الصلاة والسلام من أن المهاجرين لهم منابر من ذهب يجلسون عليه يوم القيامة قد أمنوا الفزع، كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. وهكذا هم أول من يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا بهذه الصفة من أنهم فقراء كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية، شعثة رؤوسهم دنسة ثيابهم من آثار فقرهم رضي الله عنهم، لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات أو المتنعمات، يعني أنهم رضي الله عنهم ليسوا ممن أترفوا في الدنيا ولهم إشارة يشار إليهم بالبنان بحيث يؤذن لهم إذا أتوا ونحو ذلك، وإنما عادة الفقير أنه لا يكترث به ولا يؤبه به، والله المستعان. وقد يكون مقامه عند الله المقام العظيم كما في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في الحديث الذي بعده أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أول من يدخل الجنة المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تسد بهم الثغور تتقى بهم المكاره رضي الله عنهم لكبر مقامهم وقدرهم عند الله عز وجل وجهادهم في سبيل الله، ومع ذلك الواحد منهم يكون له الحاجة محتاج ثم يموت وحاجته في صدره ما قضيت ولا يتمكن من قضائها، فيأمر الله الملائكة أن يأتوهم ويحيوهم، فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا فنسلم عليهم، فيقول إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، سد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره
يموت أحدهم وحاجته في صدره، يدل على قلة تعلقهم بالدنيا وعظم مقامهم في الجهاد في سبيل الله وما عملوه وصنعوه للإسلام وأهله رضي الله عنهم. فتأتيهم الملائكة فتحييهم بما ذكر الله تعالى، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حديث بعدها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا، الشعب أضيق، لسلكت شعب الأنصار. يعني أنه عليه الصلاة والسلام من محبته للأنصار أن الناس لو ذهبوا مذهبا وذهب الأنصار مذهبا آخر، طريق يعني طريقا آخر، لكان عليه الصلاة والسلام مع الأنصار. ثم قال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني أن الهجرة لولا مكانها وعظم قدرها لأن المهاجرين أفضل من الأنصار لكنت امرأ من الأنصار. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع الأنصار بما يستحقونه، اقبلوا من محسنهم، المحسن منهم إذا أحسن اقبلوا منه إحسانه، وتجاوزوا عن مسيئهم، لأن الواحد من هؤلاء إذا أساء إساءة ليس فيها ما يقتضي الحد الشرعي ونحوه، فينبغي أن يحفظ له مقامه رضي الله عنه وما كان له من قدم الصدق في الإسلام، فيتجاوز عنهم ويعفى عن ما يمكن من زلاتهم وتقصيرهم رضي الله عنهم. ثم قال: الأنصار عيبتي وكرشي. كرش على وزن الكتف، يعني أنهم رضي الله عنهم خاصته صلى الله عليه وسلم وموضع سره. بقية الحديث هذا مختصر في قوله: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، كما في اللفظ الآخر. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه عز وجل تلك الفتوح كان صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، وأعطى صناديد العرب وأعطى عددا من القرشيين 100 من الإبل، فتكلم بعض الأنصار رضي الله عنهم وقالوا: نحن أحق أن نعطى، وذلك لما قدموه في الإسلام رضي الله عنهم ولما آووا ونصروا رضي الله عنهم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا: بلى، المنة لله ولرسوله، ألم آتكم كذا ألم آتكم كذا؟ فقالوا: بلى. قال: قولوا يا معشر الأنصار، تكلموا. يعني قالوا: ما نقول، المنة لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، يعني أن قومك طردوك فآويناك نحن، وخذلك الناس فنصرناك. فبكوا رضي الله عنهم وقالوا: لله ولرسوله المنة علينا. ما قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يعطي هؤلاء المؤلفة قلوبهم من صناديد قريش ومن كبراء العرب لأجل أن يؤلفهم على الإسلام. وأما الأنصار رضي الله عنهم فيعلموا صلى الله عليه وسلم عظم قوة الإيمان في قلوبهم وعدم احتياجهم إلى التأليف، فبكوا رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا الحسن بن عطاء شاذويه قال: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس سلكوا واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد آووا ونصروا رحمة الله عليهم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا أبو هريرة وهب الله ابن رزق الله ابن رزق الله المصري قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وخالد بن نزار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنما مثلنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر: جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت.
جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت. حين أزلقت
أشرفت.
نعم، عدلها. هذه في الأم للشافعي هكذا هي: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا. النعل هي التي تزلق، أما أشرفت إشراف عادة هو الارتفاع، لكن هو يقصد مدح بني جعفر لأنهم أزلقت بهم نعلهم في الواطئين فزلت، ومع ذلك تحملهم بنو جعفر، فهو يمدح هؤلاء بأنهم تحملوا منهم. جزى الله عنا.
جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي.
يعني أن الأنصار رضي الله عنهم تحملوا كثيرا من المهاجرين، فقال أبو بكر رضي الله عنه مثلا ومثلهم، لأن المهاجرين كانوا فقراء رضي الله عنهم فواسوهم بأموالهم وأعانوهم بما استطاعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وآووهم، فيقول إن مثلا ومثلهم إنما مثلنا ومثلهم كما قال الغنوي يمدح بني جعفر جزى الله عنا جعفرا يعني بني جعفر حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا يعني من الشدة والصعوبة في ما تحملوه ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن محمد ابن عفير الأنصاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.
الشعار هو الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، هو أهم الثوب الذي يلي الجلد من الجسد هو المباشر له، والدثار الذي يكون فوقه. والمعنى أن الأنصار رضي الله عنهم لشدة قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شعارا، هذا المعنى. الأنصار شعار والناس دثار، دثار الثوب الذي يكون فوق الثوب الداخلي، لأن يعني الملابس مثل عبر عنها بالملابس الداخلية، هذه هي التي تلي الجسد. لكن مثل هذا الثوب الخارجي هذا لا يلي الجسد، وهكذا مثل هذه العباءات لا تلي الجسد فهي دثار، أما الشعار فهو الذي يلي الجسد. نعم.
قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الأعلى ابن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق ابن عبد الله عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني بشر ابن المفضل قال حدثنا ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح ابن عبد الرحمن ابن عن رباح
كذا عن الكسر
لا
عن رباح
رباح
رباح فتح مثل بلال ابن رباح
حدثنا ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب
عندك ابن أبي سفيان ولا ابن سفيان؟
ابن أبي بين قوسين أبي هذه.
طيب.
عن أبي سفيان يقول عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب أنه سمع جدته تحدث عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن سعد ابن إبراهيم أخبره عن الحكم ابن ميناء عن يزيد بن جارية قال كنت جالسا مع نفر من الأنصار فخرج علينا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فسألنا فقلنا كنا في حديث من حديث الأنصار فقال أولا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله.
لا شك أن الأحاديث الواردة في الأنصار بهذا المعنى موجودة في الصحيح أنه لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن هو الذي يبغض الأنصار؟ لا يمكن أن يبغض الأنصار مؤمن، لأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا رضي الله تعالى عنهم أن رمتهم العرب عن قوس واحدة وقاتلوا دون النبي عليه الصلاة والسلام قتالا عظيما وقتل منهم عدد كبير في أحد، كان القتلى في أحد من الأنصار كثير للغاية، ومنهم 7 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما اتجه المشركون بقوتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين أفرد في عدد من أصحابه تصدى لهم 7 من الأنصار فقتلوا واحدا واحدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى مواقف كثيرة جدا مما وقفوه عليهم الرضوان. من يبغض الأنصار؟ لا يبغضهم إلا منافق، كما في الحديث لا يمكن أن يبغضهم أناس آووا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوذي في مكة.
ثم إنهم كما قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يبغض هؤلاء؟ يبغض هؤلاء الصنف الذي بعد الصنف المؤمن الذي أتى بعد الأنصار والمهاجرين، وهم الذي قال تعالى بعد هؤلاء والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذه في بقية المؤمنين إلى قيام الساعة. ثم قال ألم تر إلى الذين نافقوا. فالمؤمنون على هذه الأقسام الثلاثة، المهاجرون والأنصار والآتون من بعدهم. الذين يأتون بعد المهاجر والأنصار من المؤمنين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه أصناف المؤمنين. الذين سوى هؤلاء هم المنافقون الذين ذكرهم الله في الآية بعدها، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب الآية. ولهذا لا يبغض الأنصار ولا يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، ما يبغضهم إلا أهل النفاق الذين أفصحوا. بين تعالى أنه يغيظ بهم الكفار كما قال تعالى في عموم الصحابة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك رضي الله عنه ابن أنس رحمة الله تعالى عليه قال إن من اغتاظ منهم فإنه يكون كافرا لا نصيب له في الفيء، لأن الله لما ذكر الفيء ذكر ثلاثة الأصناف للفقراء المهاجرين وذكر الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم الصنف الثالث والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي يأتي لا يستغفر المهاجر والأنصار هذا ليس من أصناف الثلاثة، وقد أقر أهل العلم مالك رحمه الله فيما استنبط، لأن هذه الآيات الثلاث جاءت بعد قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، ثم ذكر أهل الفيء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم الآتون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فالذين يأتون من بعد المهاجر والأنصار يسبونهم ليسوا من هذا الصنف، فلا نصيب لهم في الفيء وليسوا من أهل الإيمان، بل هم من أهل النفاق الذين غاضهم ما عملوه رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف العظام، وهذا لا يكون من مسلم، لا يكون إلا من كافر. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد أن مصعب ابن الزبير هم بعريف الأنصار أن يقتله، فدخل عليه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا ومعروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فنزل مصعب بن فقال فنزل مصعب من سريره على بساطه فأزلق عنقه أو قال خده أو قال تمعك، فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين.
وفي علي بن زيد بن جدعان وضعيف الأثر السند. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال حدثنا أبو مسلمين إبراهيم ابن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا محمد بن سماعيل ابن أبي حبيبة عن عوف ابن سلمة ابن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولموالي الأنصار.
هذا الحديث عظيم شأن، لأن صلى الله عليه وسلم لم يقصر الدعوة على الأنصار وحدهم بالمغفرة، بل على الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبنائهم وهم أحفادهم، وهذا أمر عظيم يدل على المقام العظيم الذي كان عليه الأنصار وبركة هؤلاء الأنصار، أن الله تعالى جعل نبيه يدعو لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، هذا في فضل كبير أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمغفرة. نعم.
قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني وأبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو يزيد محمود بن محمد بن محمود بن ثابت بن قيس الظفري قال حدثنا أيوب بن نجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من لم يحبني وما أحبني من لم يحب الأنصار. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا شعيب بن سلمة ابن محمود بن الأشعث ابن رفاعة ابن رافع ابن خديجة الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري ذكره عن أبيه عن جده قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في مجلس من المهاجرين والأنصار فجاء رجل يقال له رزين أو ابن رزين فقال من سعد بن عبادة؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه وهو مغضب فقال لا تؤذوا الأنصار، من آذاهم فقد آذاني، ومن نصرهم فقد نصرني، ومن أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن بغى عليهم فقد بغى علي، ومن قضى لهم حاجة كنت في حاجته يوم القيامة أسرع. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهذا لسعد أم للأنصار عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأنصار عامة ولأعقابهم ولأعقاب أعقابهم أبد الأبد. قال وأخبرنا ابن عفير قال حدثنا شعيب قال حدثني العوفي القاضي عن أبيه والحسن ابن عمارة جميعا عن جده عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فبحبي أحب الأنصار ومن أبغضني فببغضي أبغض الأنصار لا يحبهم منافق ولا يبغضهم مؤمن، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، الناس دثار والأنصار شعار، ولو سلكت الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، وإن الله عز وجل اختار دارهم دارا لإعزاز دينه ولنبيه أنصارا، والله ما شرع الله من شريعة والله ما شرع لله من شريعة ولا سنة لله من سنة ولا فرض لله من فريضة ولا جمع لله من جمعة ولا ازدحمت مناكب الرجال في الصلاة إلا في دورهم وبين ظهرانيهم وبأسيافهم. بارك
الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن الحديبية: فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعمر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جينا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس ففعلوا وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا وإنهم أبوا إلى القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال البديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عندي هذا الرجل وقد سمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟
فتح الباء، فتح الباء.
نعم. أنحن
أمصص بذر اللات بالفتح.
أحسن الله إليك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟
أنحن نفر عنه
وندعه. قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. قالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه ويكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به؟ فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: على أن لا يأتينك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجرناه، بلى قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا؟ قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قلت: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا.
هذه القصة عظيمة جدا ولها دروس كبيرة، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلهم وطلب من صاحب خزاعة أن يوصل إليهم أنه لم يأتي لقتال أحد، فأخبرهم الخزاعي بذلك، صاروا يرسلون واحدا بعد واحد ليستجلي لهم الخبر. فجاء عروة وأسلم لاحقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورأى عجب ما يعمله الصحابة رضي الله عنهم مع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فرأهم لا يبصق صلى الله عليه وسلم ولا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. وهذا معلوم أنه مشروع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وبركته عليه الصلاة والسلام ليست كبركة غيره. وهكذا إذا أمرهم بأمر ابتدروه، وإذا هو عليه الصلاة والسلام توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني لتبرك بوضوئه الكريم صلوات الله بوضوئه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يحدون النظر إليه عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا لشدة تعظيمهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحد الواحد منهم النظر إليه كما ينظر إلى غيره. فرجع عروة ونصح قريشا وقال: لقد وفدت على الملوك، ما رأيت أحدا يعظم ملكا من الملوك ما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه، إني رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإن قاتلتم هؤلاء الذين هذا مدى محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم فإنكم ستخسرون، أن هؤلاء سيقتلون دونه. هذا المعنى. ثم أرسلت قريش واحدا بعد واحد حتى أتى سهيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسلم ولله الحمد أيضا لاحقا، فكان متعنتا جدا، ولحقته حمية الجاهلية، وذلك لا يضره لأنه أسلم وكفر الله عنه بإسلامه ما وقع منه. فصار النبي عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يعمل أمرا وقف له سهيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل إعظاما لأمر البيت ولما رأى من أن الله تعالى حبس الناقة التي حبسها حابس الفيل، وقال لا يعرضون علي خطة رشد إلا قبلتها. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قريش لا تقر باسم الرحمن كما قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا اكتب باسمك اللهم، فأمر أن يكتب باسمك اللهم، واسم سليم ما فيه إشكال، يعني اللهم معناها يا الله، يعني باسمك يا الله ما فيه إشكال إن شاء الله. لكن لا شك أن الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم هي التي استقر عليها الأمر، لكن لأجل ألا تقوم الحرب لأجل هذه الكلمة وهي كلمة سليمة ما فيها إشكال أمر عليه الصلاة والسلام أن تكتب. ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه، من هو الطرف الأول؟ رسول الله، محمد رسول الله. قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك على البيت. اكتب باسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فغضب علي رضي الله عنه أبى أن يكتب، فأمره عليه أمر عليه الصلاة أن يكتب محمد بن عبد الله، وقال إني رسول الله من كذبتموني. ثم تعنتوا في الشروط، وكان من ضمن الشروط التي تعنتوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتهي النزاع قال تأذنون بأن نطوف؟ قال ما تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ترجع وتأتي العام القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على مثل هذا. ثم اشترط شرطا أغضب المسلمين وقال لا يأتيك أحد منا من المسلمين في مكة إلا وترده إلينا، ولا يأتي أحد منكم فارا إلى مكة كافرا إلا ولا نرده. فالأمر غير متوازي وغير متوازن، لو أنهم لا يردونه من الجهتين أو يردونه على الجهتين لكان أمرا متوازنا، لكن قال لا أبدا يكون الأمر بهذه الطريقة، فأقر عليه الصلاة والسلام ذلك. في هذه الأثناء أتى أبو جندل رضي الله عنه وهو ابن سهيل نفسه يرسف في قيوده، لما علم أن المسلمين قريبين أتى ورمى بنفسه وقيوده نباه قيده وعذبه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وألح على سهيل، والكتاب لم ينتهي بعد، ألح عليه أن يترك أبا جندل لأجله، فأبى وألح قال لا أصالحك أبدا. فأخذه سهيل أمام المسلمين جميعا ولببه وضربه، فاشتد غضب المسلمين لذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جاعل له فرجا ومخرجا. وفيما يتعلق بذهاب أحد من المسلمين إلى مكة أخبر عليه الصلاة أن من ذهب إليهم فأبعده الله، شر يبعد عن المسلمين. أبو جندل رضي الله عنه قال يا معشر المسلمين أرد إلى كفار قريش أفتن في ديني؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. أبو جندل رضي الله عنه ابن سهيل لما علم أن المسلمين على هذا الحال لن يقبلوا بسبب هذا الصلح فر واتجه إلى سيف البحر عند الساحل. أبو بصير رضي الله عنه أتى إلى المسلمين فأرسلت كفار قريش من يأتي بأبي بصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمه إليه إلى اثنين منهم. فلما رجعوا جميعا كان في أثناء الطريق، فقال أبو بصير لأحدهما أراك أن سيفك جيد؟ فأخذه وقال لقد جربت به وجربت. قال أرنيه، فأخذه فضربه به فبرد. ففر الآخر من القرشيين هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي وإني والله لمقتول. بينه وكذلك إذ أتى أبو بصير فقال يا رسول الله إن الله قد أدى عنك، يعني أنت الآن أرجعتني معهم، فهذا القتل ليس في أثناء ولايتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل منه مسعر حرب. فعلم أبو بصير أنه سيسلم ففر إلى أبي جندل عند الساحل. وصار أبو جندل وأبو بصير لا يجدون عيرا لقريش إلا هاجموها، وصار المستضعفون في مكة ما يبقى أحد منهم إلا ويفر إلى جهة أبي جندل وأبي بصير عند البحر، فصاروا يقفون لقوافل قريش فيحولون بينها وبين المضي إلى وجهها الذي اتجهت إليه ويأخذون ما فيها. فطلبت قريش، وهذا المخرج الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يتنازل عن هذا الشرط، مع أن الشرط لصالحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل لك فرجا ومخرجا، أخبر أنه سيفرج الله عز وجل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فطلبت قريش في هذا الشرط الذي ظاهر وأنه لصالحهم، طلبت أن يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا إلى المدينة، قال نتنازل عن هذا الشرط. وهذا كله يؤكد على أن
الصلح في بعض الأحيان قد يكون فيه غضاضة وقد يكون فيه صعوبة على المسلمين، فإذا تم الصلح على نوع من الغضاضة التي يرجى أن يكون لها آثار في مصلحة عامة فإن على المسلمين أن يقبلوا وأن لا يتعنتوا على ولاة أمورهم، لأن ظاهر هذه الشروط كلها أنها ضد للمسلمين، لكن كانت العاقبة ما أخبر عليه الصلاة والسلام. فقد يحتاج في أثناء تعنت الكفار وشدة كلبهم وشرهم قد يحتاج إلى نوع من الصلح الذي يكون فيه شيء من الغضاضة على المسلمين، فإذا عمل هذا من قبل ولاة الأمور لأجل دفع مفسدة أكبر أو لتحصيل مصلحة يرون أنها ستتحقق يعلمون ذلك، فإنه لا ينبغي التعنت وكثرة الخلافات والنزاعات، وإلا فهذه المسألة مسألة شديدة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فلما أتى وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب رد عليه، أتى إلى أبي بكر فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه بنفس رد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على مدى علم أبي بكر وعظم قدره، لأنه رد بنفس ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إلزم غرزة، فإن الله عز وجل لا يضيع هذا النبي الكريم ومن معه. لذلك عمر ندم وقال عملت لذلك أعمال، يعني باب التكفير عما وقع مني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.